بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذكرنا أيها الإخوة المشاهدون في حلقات سابقة أن يوسف عليه الصلاة والسلام أدخلوه السجن بدون ذنب لسبب براءته وطهارته وعدم استجابته لفعل الحرام، ودخل معه السجن فتيان هما عبدان للملك، كانا متهمين بالمؤامرة على حياة الملك، وكل ما أحد منهما ذكر أنه رأى رؤيا. أما الأول فساق الملك، فسر يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه بأنك ستعود إلى عملك وتعود ساقيا للملك، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. والظاهر أن الآخر إما كان متهما، يعني تهمته كانت واقعية، وإما كان كاذبا. على كل حال، بعدما فسر يوسف عليه السلام هذا المنام أو هذين المنامين بهذا التعبير، مر ثلاثة أيام، وهو بالفعل قال بعد ثلاثة أيام، جاءوا وأخرجوا هذين العبدين، أما الأول فأرجعوه إلى بشروه بأنه قد نجا وأطلق سراحه وعاد إلى منصبه ووظيفته الأولى في سقاية الملك، وأما الآخر فألقوا عليه القبض وأخذ إلى الإعدام، أخذ إلى الصلب. هذا العمل أثار دهشة السجناء، كيف أن يوسف عليه السلام مع أنه داخل السجن، كيف أن استطاع أن يفسر هذا المنام بهذه الدقة وبهذا التوقيت بالذات؟ لكن الذي حصل أن ساقي الملك عندما بشره يوسف بأنه سيعود جاء يشكر يوسف، يشكره ويقدره، وأني أنا ذاهب إلى لقاء الملك، يعني هل من خدمة، هل من أمر، هل من حاجة وأنت سجين؟ قال: نعم. يقول الله تعالى: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، يعني عندما تصل إلى الملك، مقصود ربك يعني ملك، اذكرني عنده وأخبره بأن كان معي شخص اسمه يوسف مسجون متهم بريء بدون ذنب، وأذكر له قصتي حتى يأمر بإطلاق سراحي. قال: طبعا سوف أقوم بهذا العمل وبدون ترديد، وأنت اعتبر نفسك أيضا هذا اليوم مطلق الصراحة، سوف تخرج بأمر من الملك. قال هذا وخرج، ودعه وخرج. لما خرج وأغلقوا باب السجن، نزل جبرائيل على يوسف، قال يا يوسف إن الله سبحانه وتعالى يقول من الذي خلقك؟ قال ربي. قال ومن الذي رزقك؟ قال ربي. قال من وهبك هذا الحسن؟ قال ربي. قال من حببك إلى أبيك؟ قال ربي. قال من أخرجك من السج من البئر؟ قال ربي. قال من أنقذك من كيد المرأة أو النساء؟ قال ربي. كل هذا يقول ربي. قال إذن ما الذي دعاك؟ ما الذي منعك أن تسأل ربك أن يخرجك من السجن؟ يعني بعبارة أخرى الله مقصر وياك، لماذا ما دعوت الله ربك أن ينقذك من السجن؟ لا، بل ذهبت إلى كافر عدو لله وكذلك قدمته شفيعا عند عدو آخر لله. هذا السجين كان عدوا لله والملك عدو لله، يعني استشفعت بعدوين لله حتى ينقذوك. هل هذا صالح منك؟ هل هذا لائق بك؟ ما دمت اتكلت على غير الله، ما دمت اعتمد على غير الله والله لك الفضل، إذن ابقى في السجن، جزاؤك أن تبقى في السجن. قال وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ضريبة نسيان ذكر الله تعالى. أولا أنساه الشيطان ذكر ربه، الضمير لمن يعود؟ ضميرين، أنساه الشيطان لمن أنساه؟ بعض المفسرين أو أكو احتمالين معنيين يتحمل، أن ساق الملك أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر الملك، والامتحان. والمعنى الآخر وهو الأقرب أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه، يعني ذكر الله. كلا المعنيين واردان. فلبث في السجن بضع نتيجة هذا النسيان بقي في السجن بضع سنين، وظل يوسف يبكي ويبكي ويبكي ليله ونهاره، حتى أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما ذكر البكائين قال البكاؤون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن الحسين. عندما يأتي إلى ذكر يوسف يقول إن يوسف كان يبكي ليلا ونهارا حتى تأذى منه أهل السجن. أهل السجن رأوا أن يوسف لا ينقطع من البكاء، قالوا له أتتمنعنا من النوم من الراحة؟ سلبت راحتنا ببكائك. فصالحهم على واحد منهما، فكان إما يبكي الليل ويسكت بالنهار، وإما يبكي النهار ويسكت بالليل. والآن سؤال: لماذا هذا البكاء؟ طبعا بالدرجة الأولى البكاء لأنه نسي الله، بسبب هذا العتب الذي جاءه وعاتبه ربه. لماذا يكون أنا نبي وابن نبي؟ يوسف يقول عن نفسه: لماذا أنسى ربي؟ وربي صاحب الفضل الكبير، هو الخالق، هو الرازق، هو المنجي، هو المكرم، هو المتفضل. لذلك بقي 7 سنوات. ولكن كما أشرنا في حلقة سابقة أن هذا السجن وطول المدة 7 سنوات كانت عبرة ودرسا ليوسف. تعلم في هذا السجن كثير من الأمور، منها وضع الأبرياء وهو بريء، منها كيفية تعامل السجانين مع السجناء، منها تعرف على المجرمين. كان في السجن قتلة، كان فيهم سراق، كان فيهم أنواع من المجرمين، عرف جرائمهم. ومنها تذكر أباه يعقوب وبكاء أبيه، يعني الهموم كلها تكاثرت على قلب يوسف فجعل يستمر بالبكاء بكى وبكى وبكى 7 سنين، فلبث في السجن 7 سنين. وبعد 7 سنوات نزل جبرائيل أيضا على يوسف، لأنه عند الله محكوميته خلصت 7 سنوات. نزل عليه جبرائيل وقال: يا يوسف، ألا أعلمك دعاء إن أنت دعوت الله به خلصتك من السجن؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك، فإني أتوجه إليك بوجوه آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تفرج عني. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فقر يوسف ساجدا باكيا وهو يدعو بهذا الدعاء، جعل يدعو ويدعو إلى أن فرج الله عنه، حتى سيأتي خبر فرجه. الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: يا ابن رسول الله، ونحن إذا وقعنا في سجن أو بلية ندعو بهذا الدعاء؟ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: أنتم عندكم دعاء أفضل من هذا الدعاء. قال: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: قل إذا وقعت في بلية، قل: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك وحجبت دعائي عنك، فإني أتوجه إليك بأكرم الوجوه. دعاء يوسف ما بأكرم الوجوه، بأكرم الوجوه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، أن تفرج عني. إذن هذا درس لنا أيها المشاهدون، درس لنا أولا ألا ننسى الله تعالى عند المشكلات، عند المعضلات، عند الشدائد. دائما افزع إلى الله، لا تفزع إلى المخلوقين، وخاصة إلى مخلوق كافر. أنت مسلم، أنت مؤمن، من العيب أن تطرق أبواب الكفار، أبواب الأمريكان، أبواب البريطانيين، أمام الخارجين عن الدين، حتى أقول أمام البعثيين والشيوعيين. هؤلاء كفرة، من العيب، من العار، ومن خلاف الإنصاب والأخلاق أن ننسى فضل ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأكرمنا وأنعم علينا. ننسى كل هاي النعم، نذهب إلى أبواب أعداء الله، ليس من الإنصاف. إذا اعتمدنا على غير الله نفس العقوبة، عقوبة يوسف، مع ما يوسف كان نبيا ومعصوما وابن أنبياء الله، ونحن إذا ارتكبنا هاي الغلطة عند اشتداد الأمر بنا وعند تفاقم الشدة علينا، إذا ذهبنا إلى غير الله واعتمدنا على غير الله، عقوبتنا هذا مثل عقوبة يوسف، أن الله يخيب آمالنا. لأن في الحديث أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل آمل سواي. لأقطعن، انتبهوا إلى العبارة، لأقطعن، الله يقول لأقطعن أمل كل آمل سواي، لا تأمن إلا الله. أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول: أوصيكم لا يرجون أحدكم إلا ربه. إذا عندك مشكلة، رجاءك فقط وفقط حصرا خلي عند الله، لا تترجى من مخلوق، لا تعتمد على مالك، على عشيرتك، على منصبك، على كرسيك، على أي شيء إلا الله، لأنه كل هذه الأمور تزول، المال يزول والكرسي يزول والعشيرة تزول والقوى والقدرات المادية كلها إلى زوال، لكن الله باقي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. زين، دعا يوسف بهذا الدعاء واستجاب الله دعاءه. يوسف دعا الله سبحانه وتعالى وأقسم عليه بأكرم الوجوه. هؤلاء 5 الطيبين من أصحاب الكساء أفضل وأكرم من خلق الله تعالى من الأولين والآخرين. الآن انظر، الآن أيام المحنة انتهت وبدأت أيام السرور. وانظروا، قلنا عدة مرات أن المهندس الذي صمم قضية يوسف ويصمم قضايانا هو الله تعالى. كيف أن يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة؟ كيف ضربه إخوانه، رموه بالبئر، رموه بالسجن، اتهموه، عذبوه، انتهت أيام التعذيب، أيام التهمة، الآن بدأت شوية شوية أيام الراحة وأيام العزة والكرامة، بدأت من ملك مصر. اسمعوا قوله تعالى، يقول: وقال الملك، ملك مصر، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ. الملأ الوزراء، العلماء، كبار المسؤولين الذين هم حاشية الملك. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، يعني عبروا رؤياي، إن كنتم للرؤيا تعبرون، إذا تعرفون تعبير المنام. قالوا: أضغاث أحلام. أضغاث أحلام يعني هاي رؤيا باطلة، يعني مجرد أنك فكرك مشغول أو شيء من قبيل. الخلاصة اعترفوا بجهلهم. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولكن الملك كان يعلم أن هذه الرؤيا ليست أضغاث، هذه الرؤيا، كيفية الرؤيا، سبك الرؤيا تدل على أن الرؤيا تخبر عن مستقبل رهيب، مستقبل عظيم لمصر وشعب مصر ودولة مصر وأطراف مصر. لذلك أراد أن من جلسائه ومن وزرائه والعلماء أن يفسروا رؤياه، عجزوا، فجعل الملك يوبخهم ويقول لهم: أنتم هذه الرواتب الضخمة التي تقبضونها مني، والكراسي التي تجلسون عليها، والاحترامات والتشريفات، ثم أنا عند حاجة مهمة ماسة، هاي الحاجة تتعلق بكم وبي شخصيا وبعرشي وسلطاني وبشعبي، أنتم تعجزون عن حلها، إذن ما الفائدة؟ إذن ينبغي أن أربيكم جميعا بالبحر وأطردكم وأعزلكم من هاي المناصب وأصادر كل ما عندكم من أموال. جعل يوبخهم. هنا ساق الملك أيضا كان حاضرا، ساق الملك الذي كان مع يوسف في السجن ورأى الرؤيا وعبر له المنام وصدق تعبيره. من كثرة توبيخ الملك وتقريع الملك ذكر، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يعني هذا ساق الملك الذي نجا منهما، يعني من صاحبي السجن، من العبدين اللي كانا مسجونين مع يوسف بالسجن. يقول: وادكر يعني تذكر، بعد أمة، المراد من أمة يعني مدة، بعد مرور سبع سنوات قال: أنا أنبئكم بتأويله. قال: أيها الملك، تأويل رؤياك، تعبير منامك عندي، ارسلني. قال: وين؟ وين نرسلك؟ قال: إلى السجن. قال: السجن لماذا؟ قال: ها، قبل سبع سنوات كان معنا في السجن شاب، هذا الشاب مو مصري، غريب، هذا الشاب أنا رأيت رؤيا عجيبة، وصاحبي المعدوم أيضا رأى رؤيا، عبر منامنا فخرج تعبيره تماما، تحققت الرؤيا حسب ما أخبرنا. قال: من هو؟ قال: الشاب اسمه يوسف. قال: شاب اسمه يوسف، هذا يعرف تعبير المنام؟ قال: نعم، يعرف تعبير المنام. قال: اذهب إليه، اذهب واعتني بتفسيره. يقول: نعم، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، يعني أن الملك أعطى إذن أو ورقة إلى السجان يسمح لهذا الساقي أو عبده بدخول السجن على يوسف. أقبل، دق الباب على السجان، سلم إليه كتاب الملك، قرأ كتاب الملك، سمح له بالدخول. فجاء ساق الملك اللي قبل 7 سنوات، دخل على يوسف، رآه جالسا حزينا كئيبا باكيا آثار الهم والقهر والحزن ظاهر على وجهه، مع ذاك الجمال، مع ذاك النور، رأى أن الحزن سيطر على عينيه، على وجهه، على كل تقاسيم بدنه. دخل عليه، أول كلمة اللي قال، قال يوسف أيها الصديق، معنى الصديق يعني أنت صادق في تعبير المنام، صادق في أقوالك، صادق في أفعالك. بقي لنا أن نتكلم عن معنى الصديق. الآن هل الكلمة في الحقيقة تحتاج إلى تفسير وأقوال طويلة، لكننا نختصر. الصديق كما يقول تفاسير أهل البيت، ذلك الذي يتفق، يعني يكون قوله ونيته وفعله مطابق، هذا الإنسان يكون صديقا. كما أن الصديقين من مراتب بعد الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم فيقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. مثلا أئمتنا سلام الله عليهم، الأئمة 12، وكذلك رسول الله وفاطمة الزهراء، هذول أيضا من الصديقين، من المراتب التي يحملونها مرتبة الصديقين. يوسف عليه السلام يسميه هذا العبد مع ما العبد كافر، ما يعرف معنى الصديق اللي كما نحن نعرف. لكن الصديق مبالغة في الصادق، يعني أنت كثير الصدق، صدقك في أقوالك وفي أفعالك. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف عليه السلام قال لهم من الذي رأى هذه الرؤيا؟ قال الملك. قال ها، الملك رأى هذه الرؤيا 7 بقرات سمان؟ قال الملك جلس من النوم ودعا أصحابه، دعا الحاشية من الوزراء والعلماء، وقال إني نمت البارحة رأيت كأن ماء النهر، نهر النيل، قد جف، يعني ليس في النيل ماء وإنما طين، فرأيت 7 بقرات سمان و7 بقرات عجاف. البقرات العجاف لها أنياب كأنياب السباع، هجمت على البقرات 7 السمان فمزقتها وأكلتها وأكلت لحمها وشربت دمها وكسرت عظمها. وإلى جانب ذلك رأيت 7 سنبلات، سنبلات يعني زرع الحنطة، 7 سنبلات خضر إلى جنبها 7 سنبلات يابسات. هذا المنظر رآه الملك في المنام وأراد منا تعبير المنام. الآن انظرت، إذا تذكرون في بداية قصة يوسف، يعقوب عليه السلام أخبر يوسف عندما رأى هو يوسف، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. أخبره أبوه قال وليعلمك من تأويل الأحاديث. وقلنا أن تعبير المنام من علوم الأنبياء، وعلوم الأنبياء مأخوذة من الله سبحانه وتعالى، و إن الله سبحانه وتعالى أكرم يوسف لقاء امتناعه من فعل الحرام وتمسكه بالتقوى والعفة والنجابة والنزاهة، علمه تعبير المنام. تعبير المنام أفاده هاي الفائدة العظمى. قال إذا صدقت هذه الرؤيا فإن هذه الرؤيا تدل على مستقبل رهيب لمصر، وهي أنه 7 سنوات أولا عندكم رخاء وخيرات وبركات بشكل عجيب. الخيرات تعم مصر كلها، الأراضي كلها تخضر، الثمرات تكثر، البركات تكثر، ولكن عليكم أن تدخروا هذه النعمة، توفروا هذه الخيرات لهذه السنين. قال تزرعون 7 سنين دأبا، تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني ليلا ونهارا صيفا وشتاء، تزرعون 7 سنين دأبا وتجمعونها في مخازن، في كل قرية مخازن، في كل بلدة مخازن، في كل منطقة مخازن، مخازن عظيمة توفرون فيها الحنطة والشعير والمواد الغذائية إلى 7 سنوات، وأنتم تقللون من وجبات طعامكم، يعني بدل 3 وجبات تجعلونها وجبتين وتدخرونها 7 سنوات أخرى. إذن أمامكم 7 و7، 7 سنوات الأولى تكون رخاء وخير وبركة، و7 سنوات الأخرى تأتي 7 عجاف. قال نعم، قال تأتيكم 7 عجاف. إذن نتوقف عند هذا الحد حتى نعرف في حلقة قادمة إن شاء الله هذا التعبير، وكيف أن يوسف نجاه الله ببركة تعبيره. إذن نعود مرة أخرى فنقول اتوكلوا على الله، اتقوا الله، اصبروا، فإن العاقبة للمتقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.